بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 15 من شهر جماد الثانية لعام 1400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين ميم، يقول: أبي يريد أن يحفر أسفل المنزل ليبحث عن الآثار، ومنعته أكثر من مرة، ولما سافرت إلى خارج القرية حفر، فرجعت وحلفت عليه بالطلاق أني سوف أبلغ عنه الشرطة كتهديد، ولم يسمع كلامي، فما حكم ذلك اليمين وماذا أفعل معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما عن سؤال أخينا بأنه حلف بالطلاق على أبيه ليبلغن الشرطة إذا ما حفر عن هذه الآثار، فما حكم هذا اليمين؟ وهل إذا لم يبلغ الشرطة وقع طلاقه أم لا؟ الجواب عن ذلك فيما يتعلق بهذا اليمين، يمين الطلاق، فإن جمهور أهل العلم على أنه إذا نوى الطلاق وقع الطلاق، إذا حلف ثم حنث بذلك وقع الطلاق إن كان ناويا للطلاق وعليه كفارة يمين. أما إذا لم يكن ناويا للطلاق فليس عليه إلا كفارة يمين. أما ما يتعلق بالحفر عن الآثار وغير ذلك فإن هذا من خصوصيات الدولة ومن أمور الإمام، وقد منع الحاكم البحث عن هذه الأشياء، وإنما يوكل الأمر فيها إلى أولي الأمر وإلى المسؤولين والمختصين، فعلى من وجد ذلك أن يبلغ السلطات في ذلك، وولي الأمر هو الذي يسند إليه هذا الأمر وليس أحد الناس، لما ترتب على ذلك من الفساد الكبير ومن وقوع الفتن بين الناس، فربما أدى ذلك إلى وقوع مقاتل عظيمة إذا علم الناس أن فلانا لديه من الأثار ما لديه، فربما حصل الاعتداء عليه، ولهذا يرفع الأمر في ذلك إلا ولي الأمر، وولي الأمر مطالب أن ينفذ في ذلك موجب شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يتعامل مع هذه الأشياء بما يوافق الشريعة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بألف، يقول: هل مجرد انتصاب الذكر ينقض الوضوء، وما هو الضابط في المذي؟
الحمد لله رب العالمين. أما انتصاب الذكر عند حصول شهوة إذا كان الإنسان متوضئا فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا إذا نزل شيء، فإذا نزل شيء فإن الوضوء ينتقض للخارج من أحد السبيلين. وأما عن ضابط المذي فإن كان سؤال أخي عن صفته فإنه شيء وسائل لزج رقيق يخرج عند التفكير في الجماع أو حصول شهوة، ولكنه يختلف عن المني، فإن المني تكون شهوته مندفعة من البدن كله، ثم إن الخارج من المني يحصل بتدفق شديد. أما المذي فقد تخرج النقطة والنقطتان، ذلك للرجل وكذلك للمرأة، وهذا يوجب غسل الذكر والوضوء كما جاء في الصحيحين من حديث المقداد رضي الله عنه لما
أن علي رضي الله عنه كلفه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي لمكان ابنته منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. ففي المذي غسل الذكر والوضوء، أما المني ففيه الغسل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. لعلكم سمعتم بارك الله فيكم عن الحادث الأثيم بالضرب الأحمر والذي قام فيه بعض العناصر الخارجية التكفيرية بتفجير أثيم ذهب ضحيته بعض رجال الشرطة، فهل من تعليق على هذا الحادث؟ مشكورين مأجورين وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. لقد ألمنا ولا شك أنه يؤلم كل مسلم ما حصل في الدرب الأحمر من هذا الحادث الأثيم ومن هذا الحادث الأليم والذي تكرر كثيرا وللأسف الشديد من هذه العناصر الخارجية، ولا بد من توصيفها بهذا. فهذه عناصر الخوارج، إن كان قد انطلق من هذا الفكر الضال المنحرف الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن منهجهم يقوم على ما يفعلونه. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ليسوا يقتلون أهل الأوثان، وإنما سيفهم مسلط على أهل الإسلام، على أهل الإسلام أهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الزكاة وأهل الحج، على أهل الإسلام الناطقين بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إن أدركهم سوف يقتلهم قتل عاد ويقولهم شر قتلى تحت أديم السماء. هؤلاء الذين يصلون ويقرؤون القرآن وربما قاموا الليل، لكنهم يقتلون المسلمين الأبرياء ويعتدون على بلدان المسلمين وعلى مساجد المسلمين. ومنذ وقت قريب وليس بالبعيد، ولازمنا نذكر اعتداءهم على المصلين في بعض المساجد حتى قتلوا منهم من قتلوا، وكانهم كفار بالله رب العالمين، قامت عليهم الحجج فكفروا بذلك. وهؤلاء خوارج، ونسميهم خوارج، لا نقول إرهاب ولا نقول تطرف وفقط، إذ هذا الإرهاب والتطرف ربما فسره بعض الناس على حسب ما يريد وما يعن له، لكننا نضع المصطلح الشرعي، هؤلاء خوارج. نعم، هؤلاء خوارج، هؤلاء الخوارج الذين قام منهجهم على تكفير المسلمين، وهذا منذ قديم الزمان، ليس بهذا الزمان. فقد يقولون أن حكومات الزمان حكومات كافرة، طب إذا كانت حكومات هذا الزمان حكومات كافرة، فما بالكم بعثمان رضي الله عنه، وما بالكم بعلي رضي الله عنه؟ أكان علي رضي الله عنه ومن معه كفارة حينما قاتلهم الخوارج؟ أكان عثمان رضي الله عنه كافرة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان إنه من أهل الجنة؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه إنه من أهل الجنة؟ إن قصة الخوارج ليست مع حكومة بعينها وليست مع شعب بعينه، إن قصة الخوارج مع كل مسلم ما لم تكن خارجيا مثلهم وما لم تكن على منهجهم وضربهم، فإنك خارج عن الإسلام، تستحق التفجير والتكفير نظرا لما ارتكبته من آثام. الخوارج لا يوالون إلا أنفسهم، والخوارج لا يحكمون إلا رجلا منهم، ولو كان يوجد في زمننا هذا الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أو الخليفة الراشد علي رضي الله عنه. لقد قتلوا علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والذي تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم قتلوا قبله عثمان رضي الله عنه، قتلوا قبله، فأي دين هذا الذي يدعو إليه الخوارج؟ ولهذا لا نعجب من هؤلاء إذ يقتلون بعض رجالتنا من الشرطة الذين يسهرون على أمن هذه البلاد ويضحون بأنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبهم عنده من الشهداء. وأبشر هؤلاء وأقول لجنودنا
واثبتوا في سكناتكم واثبتوا في أكمنتكم واحتسبوا هذا عند الله سبحانه وتعالى. احتسبوه عند الله, احتسبوه عند الله, احتسبوه عند الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن الخوارج: طوبى لمن قتلوه, طوبى لمن قتلوه, وطوبى لمن قتلهم, طوبى لمن قتلوه. فإن هذا إن شاء الله وعد برضوان من الله سبحانه وتعالى, ووعد بجنة الرب سبحانه وتعالى التي أعدها لعباده الصالحين. كل ذلك مع الاحتساب, لابد أن نحتسب هذا وأن نحتسب قتال هؤلاء. وبالمناسبة أقول وأبين لإخواني في مصر وفي كل مكان: لا ينبغي التستر على هؤلاء, بل من عرف واحدا من هؤلاء أو شك فيه فلابد فورا أن يبلغ فيه إلى المعنيين من ولاة الأمور. فإن هذا الشاب ربما تعدت قنبلته لا إلى رجل من رجال الشرطة, بل تعدت إلى مدرسة, بل تعدت إلى أطفال أبرياء, بل تعدت إلى شيوخ كبار, بل تعدت إلى نساء ضعفاء. نعم والله يا أخوان, هذه القنبلة التي يصنعونها لا تعرف رحمة, هذه القنبلة إنما تنطلق من حقد دفين ومن جهل عظيم, لا يبالون والله لا يبالون. ولهذا يجب التضافر مع رجال الأمن ومع السلطات في دفع شر هؤلاء وفي القيام بمقاومة هؤلاء. فكلنا ينبغي أن يكون رجل أمن, نعم صمام أمان, حتى لا يتعدى هؤلاء على أمننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتالهم, وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتحذير من هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من فرقة, ما حذر من فرقة باسمها مثل ما حذر من هذه الفرقة, فرقة الخوارج. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن نغتر بهؤلاء, لن نغتر بلحاهم, ولن نغتر بمصاحف في أيديهم, لن نغتر بطول صلاة, لن نغتر بكثرة صيام. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في شأن هؤلاء: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز تراقيهم, تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم, يقرؤون كثيرا يصلون كثيرا, ومع ذلك لا تورعون عن دماء المسلمين ولا تكفير المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يخرجون ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, فيهم سفهاء الأحلام وأحداث الأسنان, يتكلمون من كلام خير البرية, يتكلمون بقرآن وسنة لكنهم يفهمون القرآن والسنة بفهمهم. احذروهم ولو نطقوا بالآيات, احذروهم ولو نطقوا بالأحاديث. نعم نعم أيها الأحبة, نعم أيها الإخوة, نعم يا كل مصري ويا كل مسلم على وجه الأرض, لا بد أن تعلم أن هؤلاء وإن نطقوا بالقرآن وإن أطالوا الصلاة وأداموا الصيام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام, فإنهم الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا نغتر بهم على الإطلاق. هم قتلة الخلفاء الراشدين, هم قتلة الأئمة والتابعين, هم قتلة المسلمين الأبرياء في كل زمن وفي كل مكان, قاتلهم الله أن يؤفكون. نسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه أن يمكن من هؤلاء وأن يفضح فكر هؤلاء. وإنني لأقول إننا في حاجة ماسة إلى أن نواجه هؤلاء بفتح أفكارهم, ليس بالسلاح فقط وليس بجنودنا الأبطال الذين نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء, ليس بالسيف فقط يواجه الفكر التكفيري, بل لا بد من العلم النافع, بل لا بد من ذكر أفكار هؤلاء, بل لا بد من إخراج كتب هؤلاء, بل لا بد من الرد على شبهات هؤلاء. لا بد أن نواجه هؤلاء بالسيف والسنان, وهذا لولاة الأمور وبالحجة والبيان, وهذا للعلماء, للعلماء الناصحين, للعلماء الراسخين, للعلماء الذين لا يتبكون عن هذه الأحداث فقط بعواطف دون أن يخرجوا فكر هؤلاء من كتب هؤلاء. نعم العلماء الراسخون الذين لا يقتصرون فقط على أن يرددوا بهذه الأشياء وأن يججبوا هذه الأشياء وأن يحذروا الناس من هؤلاء وفقط دون أن يبينوا للأمة خطر هؤلاء الفكري, لا بد من رجال علم, لا بد من طلبة علم, لا بد من دعاة ناصحين, لا بد من علماء راسخين لا بد أن تخرج هذه الأفكار لتواجه. ولهذا فإن سادات هذه الأمة قد واجهوا هؤلاء بسيف الحجة والبيان، بسيف العلم. أقولها صراحة، لا يقهر هؤلاء إلا العلم، حتى نحذر الشباب من هؤلاء، وحتى نقلص شباب الأمة عدد هؤلاء فلا يرتمي في أحضانهم شباب الأمة. هؤلاء لهم مواقع، هؤلاء لهم صفحات، هؤلاء لهم كتب، هؤلاء لهم شبهات، هؤلاء لهم استدلالات. أترون يا إخواني قتل علي إلا بهذه الشبهة؟ أترون قتل عثمان إلا بهذه الشبهة؟ لقد كفروهم أولا، وكفروهم بالنصوص فيما زعموا، وكفروهم بالقواعد التي أصلوا، وكفروهم بالأفكار التي نشروها. نعم كفروهم، ثم بعد ذلك قتلوهم. فلا بد من الحجة والبيان، لا بد من العلم، لا بد من العلم. رجلان لا بد أن يواجه الخوارج بهما. الرجل الأول هو رجل العلم قبل رجل السياسة، قبل رجل السلاح، قبل أن يمسك الجندي بسلاحه ليواجه هؤلاء. لا بد أن يقوم العالم بالحجة والبيان واللسان، وأن يفضح الحال، وأن يبين المقام، وأن يبين أفكار هؤلاء. ولكن لا يقوم بهذا إلا الدارسون، إلا المتخصصون، إلا الراسخون، إلا الذين يعرفون النصوص. هؤلاء لهم كتب وشبه قوية جدا، ربما هذه الشبه تنطال على كثير من الناس، ولكن العالم يعلم مواضع الضعف، والعالم يقوم بمواجهة هؤلاء. فلابد من أن يقوم طلبة العلم، وأن يقوم الخطباء، وأن يقوم الدعاة والله عز وجل بهذا الحق وبهذا الواجب. ليس على المنابر فقط، على المنابر وعلى المجامع، في الطرقات، في الشوارع، في المؤسسات، في البيوت. لا بد من التحذير من هؤلاء بأفكارهم، وألا ننخدع بصلاتهم ولا بلحاهم ولا بكذا وكذا. إنما اللحية التي تكون رحمة بالناس هي اللحية التي كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اللحية من الإسلام، نعم تقصير الثياب من الإسلام، ليس العيب في اللحية ولا في تقصير الثياب ولا في طول الصلاة ولا في قراءة القرآن، إنما العيب في فهوم هؤلاء، العيب في فهوم هؤلاء، العيب في قواعد هؤلاء. ولهذا أيضا، وقبل أن أختم هذا البيان، نحذر طائفة تصطاد في الماء العكر، وهو أنهم يستغلون هذه الأحداث فيعودون على الإسلام بالطعن، ويعودون على العلماء بالطعن، ويعودون على كتب المسلمين بالطعن، ويقولون بأن كتب المسلمين هي التي أخرجت هذا الفكر. لا والله، إن عقول هؤلاء هي التي ولدت تلك الأفكار، والإسلام منها براء. الإسلام الناصع، الإسلام الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن بين طائفتين متطرفتين، طائفة أمسكت السلاح فقتلت الأبرياء، وطائفة مكنت من اللسان فطعنت في الإسلام. طاعنون في الإسلام أو بريئون من الإسلام ويتزيون بزي الإسلام، ولا نجاة إلا أن تكون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي عرفت الحق وأهله وعرفت الأدلة الشرعية، أن تقوم هذه الطائفة بنصح الأمة، فيحصل النصح الرشيد بدون شطط، بدون غلو أو جفاء، بدون إفراط أو تفريط. نعم أيها الأحبة، لا يواجه فكر منحرف سواء من جماعات التكفير والهجرة، أو من الجماعات الإسلامية، أو من الإخوان المسلمين المفسدين، أو من تنظيم داعش، أو من تنظيم القاعدة، أو من تنظيم بيت المقدس. هؤلاء لهم كتب وأفكار، لابد أن يقوم على دحضها وعلى التحذير منها رجال ناصحون وعلماء راسخون وطلبة علم واعون. وإلا لا ينبغي أن نسلم القيادة لأناس لا يدرون عن الإسلام شيئا سوى أنهم يطعنون في الإسلام مستغلين هذه الأحداث. لا نريد من يصطاد في الماء العكر، كما أننا نحارب هذا التطرف والإرهاب والخروج على السلاطين ومنازعة ولاة الأمور وقتل الأبرياء، كما أننا نحارب هؤلاء نحارب أيضا الألسنة التي تستغل هذه الأحداث في الطعن في الإسلام. الإسلام ناصع، الإسلام دين الله، الإسلام ليس دين داعش، الإسلام ليس دين تنظيم القاعدة، الإسلام دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم، الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الإسلام هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الأمين، الإسلام هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن لم يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تباد أمة الشرك، وقد نزل عليه ملك الجبال وقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يطبق ملك الجبال الجبال على قوم وثنيين يعبدون الأصنام، وإنما قال صلى الله عليه وسلم إني أريد أن يخرج الله عز وجل أو أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من لا يشرك بالله شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن من هؤلاء وأن يهدي شباب المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق ولاة أمورنا وأن يحفظهم وأن يوفقهم لتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية يقول: كيف الرد على الدواعش في قولهم لقد أطبق العالم على معاداتنا كما فعل المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فهذا دليل على أننا على الحق، فما تعليقكم؟
الحمد لله رب العالمين. الدواعش على الباطل واستدلالهم بأن العالم كله يحاربهم وأنه يدل ذلك على أنهم على الحق كما كان المشركون يحاربون رسول الله، نعم كان المشركون يحاربون رسول الله لأن الرسول كان على الحق، أما هؤلاء فيحاربهم علماء السنة، فيحاربهم أهل الحق، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أهل الحق، وأما الدواعش فيحاربهم أهل الحق. أما الاستدلال بهذا العداء كله فليعلم هؤلاء إذا كان الاستدلال صحيحا وكان في محله، وإذا صح الاستدلال بأن العداء دال على الحق فليعلم هؤلاء أن أعدى من يعادى وأكثر من يعادى هو إبليس، هو الشيطان، كل يعاديه، والمشرك يعاديه، والمسلم يعاديه، وكل الطوائف تعادي الشيطان وجنوده وإبليس وأتباعه، فهم على الحق. ولكنني أقول نفيا لهذه الشبهة، إن الذي يحارب الدواعش إنما هم أهل الحق، إنما هم أهل السنة والجماعة، هم الذين يحاربونهم بحق، فليس مع الدواعش عالم مسلم معتبر، ليس مع الدواعش طلبة علم على منهج أهل السنة والجماعة، فهم خوارج فكيف يكون العلماء فيهم؟ ولهذا نقول لهؤلاء الخوارج سموا لنا علماءكم، سموا لنا علماءكم. ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء إلى الخوارج ليناقشهم قبل أن يبدأ المناقشة قال لهم: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، ونقول هؤلاء الدواعش وتنظيم القاعدة وبيت المقدس وكل خارجين على وجه الأرض لقد جئناكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم. فالاستدلال بأن الناس يواجهونهم أنهم على الحق لذلك فلا بد أن نعلم أن إبليس هو أكثر من يواجه وأكثر من يعادى، فهل إبليس وأتباعه على الحق؟ الحق ما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وليس العداء دالا على هذا، إنما إذا كان العداء للحق والحق ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله وما جاء في فهم سلفنا الصالح فهم أهل السنة والجماعة، فهل أبرزتم الأدلة على صحة منهجكم أم لا؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية يقول: كيف الرد على الدواعش في قولهم الشجاعة والإقدام الذي يوجد في رجال داعش يدل على أنهم على الإيمان واليقين؟
الحمد لله رب العالمين، هذا ضلال مبين، فلينظروا إلى جيوش كفر توجد على ظهر الأرض الآن عندهم من الشجاعة والإقدام ما عندهم، يطلقون الصواريخ ويضربون بالقنابل، فهم على حق بذلك؟ الإقدام هذا والشجاعة المزعومة هذه إنما هي إقدام الخوارج. فهل يقال الخوارج لما قاتلوا الصحابة، والخوارج لما قتلوا من الصحابة من قتلوا، والخوارج لما سفكوا الدماء كانوا أبطالا وشجعانا ولهذا كانوا على الحق؟ نعود قائلين إن الحق ما دل عليه الكتاب والسنة بفهم منهج أهل السنة والجماعة، وليس في إقدام وليس في شجاعة وليس في كذا. هل الجعد بن درهم الجهمي لما صبر حتى قتله خالد ابن عبد الله القسري كان شجاعا وبطلا فدل هذا على الحق؟ لم يبالي بسيف خالد في يوم العيد لما نزل الأمير وقتله وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فهل ثباته على باطله يدل أنه على الحق؟ ثم لينظر هؤلاء إلى قتلة علي، هذا الذي قتل عليا رضي الله عنه لما بكى قبل قتله قالوا ما يبكيك لعلك جزعت لعلك ندمت على ما صدر منك، قال لا ولكنني أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي ولو وددت أنها كانت 100 نفس. فهل ثبات قاتل علي رضي الله عنه يدل على الحق؟ إن الإقدام وإن الثبات لا يدلان على الحق إلا إذا كان في نصرة الدين وفي الثبات على الحق المبين. والحق الذي نحاكمكم إليه هو فهم سلفنا الصالح. أيها الدواعش، يا تنظيم القاعدة، يا بيت المقدس، يا تنظيمات تكفيرية، هل تنطلقون من أصول السنة للإمام أحمد؟ هل تنطلقون من شرح أصول اعتقاد للسنة للالكائي؟ هل تنطلقون من السنة للخلال؟ هل تنطلقون من هذه الكتب؟ إنما تنطلقون من كهوف وبدرومات، إنما تنطلقون من خنادق في الجبال، إنما تنطلقون من آراء أحداث أسنان وسفهاء أحلام. ولهذا نقول بيننا وبينكم السنة، إن كنتم على الحق فانطقوا بها. أرونا أئمتكم، عندكم ابن المبارك، عندكم الفضيل بن عياض، عندكم مالك، عندكم الشافعي، عندكم قبل هؤلاء ابن عباس، عندكم ابن مسعود، عندكم ابن عمر، عندكم مجاهد، عندكم عطاء. إن كنتم على الحق فأسندوا منهجكم ومذهبكم لهؤلاء ودعوكم من هذه الصفصطة وهذا الإغراء الذي استقطب كثيرا من شباب المسلمين لغفلتهم وسذاجتهم وجهلهم. أسأل الله عز وجل أن يمكن من هؤلاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ محمد يقول: اتفق اثنان على إقامة مشروع أحدهما يموله والآخر يديره، واتفق على المحاسبة بينهما بعد أول شهر كما يحق للطرف الممول سحب أمواله إذا وجد ما لا يرضيه بعد الشهر الأول، وعند مرور الشهر طلب الطرف القائم على المشروع مهلة شهر آخر وذلك دون توضيح شيء، وبمرور شهر آخر أخبر بأنه خسر خسارة كبيرة. والسؤال هنا: هل يحق للطرف الممول أن يتحمل الخسارة لشهر واحد فقط حسب الاتفاق وعدم إخباره بالحقيقة من أول شهر؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع في ذلك إلى الاتفاق المبرم بينهما. فهل بعد شهر أوقفوا هذه الشراكة وصار لهذا الشريك عند الآخر صار له مال فقط ووقفت الشراكة؟ حينئذ له مال وتكون الخسارة على الطرف الثاني. أما إذا اتفق على استمرار الشراكة إلى شهر آخر ثم حصلت خسارة بعد ذلك فينظر، فإذا كان الطرف الآخر قد فرط أو تعدى فإنه يتحمل، وإلا فتكون الخسارة بينهما على حسب ما اتفقا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية يقول: ما ردكم على الإخواني عبد الله الشريف الذي طعن في علمائنا الكبار واصفا إياهم بالمداهنة للحكام في الفتاوى؟
الحمد لله رب العالمين. ظننت أن أخي أحمد لا يذكر اسم هذا الفسل لأنه في الحقيقة أصغر وأدحر من أن يذكر في مثل هذا البرنامج لأنه لا وزن له، إنما هو سفيه من السفهاء وجاهل من الجهلاء يخرج في برنامجه الذي قد حشاه من الجهل ومن الأباطيل ما حشاه، وانطلق من اعتقاده وحنقه على العلماء الربانيين. وإذا كان باختصار، وإلا فهذا لا يستحق أكثر مما أذكر من أحرف، نقول له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونتحدى هو وأمثاله أن يأتوا بشيء للعلماء الكبار، أمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني وهؤلاء، أن يأتي بشيء لهؤلاء خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا عن الكتاب والسنة مجاملين أولاة الأمور. لكن أقول لهذا الفسق الجاهل ولغيره بأن هذه التهمة قديمة، دائما ما يطعنون في أئمة السنة بأنهم عملاء وبأنهم مأجورون عند السلاطين، وهذا إنما يصدر من أهل الضلال والانحراف، لأنهم لا يواجهون الحجة بالحجة ولا الدليل بالدليل، وإنما بالنيل من أهل السنة ولمز أهل السنة والطعن في أهل السنة. ولهذا علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وإنما ابن باز، وإنما العثيمين، وإنما الألباني، وإنما مقبل، وإنما العثيمين، وإنما كل هؤلاء العلماء إنما هم أهل أثر يتكلمون بالأثر. لكن لما كنت جاهلا بالأثر، ولما كنت جاهلا بمنهج السنة والجماعة، ولما كنت مأجورا جاهلا، فإنك تقول مثل هذا الكلام، تسقط رموز الأمة حتى تفصل بين الأمة وبين الاقتداء بعلمائها، وبالتالي يخلو لك الجو أنت وأمثالك من أهل الضلال، فتعشعشون في رؤوس الناس السذج الذين لا يقرؤون ولا يطلعون. فما أنت إلا جاهل جويهل جهول، لا تدري عن العلم شيئا ولا عن الأثر شيئا، فتقول هذا الكلام. وأنا أريد أن تعقد حلقة ولا حلقات، تأتي بكلام علمي، وإن كنت لا تدريه أنت ولا تعرفه، تأتي بكلام علمي لأهل العلم من ابن باز والعثيمين وهؤلاء العلماء، خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسول الله. أما أنهم قالوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها ولاة الأمور، هذا ليس موافقة لولاة الأمر، إنما موافقة للشريعة، موافقة للشريعة. أريد شيئا واحدا، أن تأتي بشيء من فتاوى هؤلاء العلماء انحرفوا فيه عن الكتاب والسنة مجاملة لولاة الأمور، لم ينطقوا فيها بقال الله بقال الرسول، وإنما نطقوا فيها بالقانون والمادة والمرسوم الملكي. أتحداك أيها الفسق أن تأتي بشيء من هذا، ولكن أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن الصياد، وإنما أنت صياد أيضا من الصيادين، اخسأ فلن تعدو قدرك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أبي عبيدة، يقول: هل يجوز للأخوات تعلم القرآن بالتجويد من بعض الإخوة على برامج التواصل، مع وجود أخوات حاصلات على إجازات ولكن يحتجون بأن الإخوة أقوى في هذا الباب من النساء؟
الحمد لله رب العالمين، لا لا، فليتعلمنا من النساء والحمد لله. والتجويد ليس واجبا، تجويد القرآن ليس واجبا، بل هو مستحب، شيء طيب أن يتعلم الإنسان التجويد وكيف يقرأ القرآن قراءة صحيحة سليمة. لكن طالما أنه يوجد أخوات فالحمد لله، يدرسن عند الأخوات ولو كنا أقل قليلا من الإخوة، حتى لا يترتب على ذلك ما قد يترتب، فالسلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخت أم شريف، تقول: لم أنتظم على أداء الصلاة منذ البلوغ لفترة من الزمن لا أتذكرها، ولكن الآن والحمد لله أنا منتظمة في أداء الصلاة، فكيف أقضي ما فاتني قبل ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، عليك بالاستغفار والتوبة. إذا كنت تاركة للصلاة كلها فعليك بالاستغفار والتوبة ولا يلزمك قضاء. أما إذا كنت تصلين وتتركين فاقضي ما يغلب على ظنك من هذه الصلوات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ هاني، يقول: ما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟
الحمد لله رب العالمين، توحيد الله سبحانه وتعالى، واتباع السنة، ولزوم الطاعات، واجتناب المحرمات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من عابدين من الأخ مصطفى، يقول: كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الأول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني في الصحابة. والحديث الآخر الذي صححه العلامة الألباني في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم.
الحمد لله رب العالمين. لا تعارض بين الحديثين على الإطلاق، وذلك بمعرفة هذه القاعدة المهمة جدا، وهي قاعدة أن الفضل الخاص لا يتعارض مع الفضل العام. ففضل الصحابة رضوان الله عليهم معلوم محفوظ، وهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق بحسب جنسهم ومجموعهم وبحسب أحدهم، فلا يدرك واحد من الأمة فضل أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من كبار التابعين. لكن هذا الحديث فيه بيان فضل من يتمسك بالدين في آخر الزمان، وأنه في هذه النقطة، نقطة التمسك، ربما فاق الصحابة من جهة المعنى في هذا، وإلا فالفضل العام ثابت للصحابة. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له القوم: ابعث معنا أمينا يعلمنا ديننا، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عبيدة بن الجراح، ليس يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر. كذلك أيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم استأمن حذيفة ابن اليمان على سره في المنافقين، ليس يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر، وهكذا. فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، بل نعمل بالفضل الخاص في بابه ويبقى الفضل العام على بابه. مثل ما قد يعرف طالب العلم مسألة من المسائل ولا يعرفها العالم، لا يعني هذا أنه صار أعلم من العالم بعموم، وإنما هو أعلم من العالم في هذه المسألة، عرف ما لم يعرفه العالم في هذه المسألة، لكن بقي بعد ذلك فضيلة هذا العالم على الطالب. فالفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، فيعمل بالفضل العام في بابه ويعمل بالفضل الخاص في بابه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل سؤالا طويلا جدا حول عدة مسائل في واقعنا المعاصر، وهي مسألة تكفير الحكام، ومسألة الطاغوتية والجاهلية ومفهوم ذلك، ومسألة العذر بالجهل، ومسألة التجنيد في الجيش المصري والجيوش الإسلامية، وذكر كلاما كثيرا حول مسألة التجنيد، فهل من تعليق على هذه المسائل باختصار يتناسب مع زمن الحلقة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الأخ الذي سأل سؤالا طويلا، الحقيقة اطلعت عليه ربما تجاوز 20 صفحة أو قارب 30 إن لم يزد، ما عددت بالضبط. وهذا الأخ نظن فيه الخير، ونظن فيه التماس الهداية والتماس الاستقامة على منهج السلف الصالح. فلقد كان هذا الأخ مع الحزبيين، وكان مدرسا من ضمن المدرسين، ودرس مثل هذه القضايا ربما سنين، ولكنه لما اطلع على كلامنا أصابته حيرة، ويريد أن يعرف الحق في هذه المسائل باختصار. وقد وعدنا أنه سوف يرسل كثيرا من هذه المسائل على نحو ما ذكر، يعني ربما يرسل كل حلقة 30-40 صفحة. وأحب ابتداء أن أقول الأخ: وفر هذه الكتابة ولا تنقل كل ما كنت تتعلمه، فإن الأخ قد نقل كلاما كثيرا من كتب في فقه الواقع لأناس لا يعرفون بالعلم ولا هم من العلماء ولا غير ذلك. والواضح أن الأخ كان يبتعد عن كتب السلف كثيرا، وإنما اهتم بكتب كما يقولون كتب الحركيين وكتب الفكر وغير هذا. ولهذا أجمل الكلام لأخينا ولكل واحد على ضرب أخينا في نصيحة ابتداء، ثم في تعليق مختصر نافع على هذه المسائل. أما النصيحة فإنني أقول لكل شاب: لا بد يا أخي أولا حينما تريد أن تتلقى العلم، لا بد من الرجوع إلى مصدره الصحيح، مصادر الاستدلال في كل مسألة من المسائل ما هي. في مسائل الاعتقاد والمنهج والفقه وكل هذه المسائل لابد أن نرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، نرجع إلى هذا لا إلى كتب الحركيين ولا إلى كتب أهل الأهواء والبدع ولا إلى كتب غير المتخصصين، إنما نرجع إلى كتب سلف الأمة ومن صار على ضربهم، كتب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، كتب الربانيين الذين يعرفون تأويله، تأويل القرآن وتأويل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب أهل الآثار التي تربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وددت أن الأخ رفعنا إلى سلف الأمة، ووددت أن الأخ رفعنا إلى الأكابر والعلماء، فكان كل مسألة من المسائل مرفوعة إلى كلام أهل العلم، لا إلى أكرم حجازي ولا إلى سيد قطب الذي يقول عليه رحمة الله تطرى وأقول عليه من الله ما يستحق، ولست والله شديدا في هذا. فلو أن الأخ وإخاله إن شاء الله من المقبلين على الحق لو اطلع على طعن هذا الرجل في صحابة رسول الله وفي أنبياء الله لما قال هذه الكلمات عليه رحمات الله تطرى، بل أقول عليه من الله ما يستحق، والله عز وجل يتولاه ويتولى أمثاله. لكن من طعن في صحابة رسول الله ومن طعن في أنبياء الله ومن مدح الثوار الذين قتل عثمان رضي الله عنه ومن ليس له في السنة ورقة، وهذه فائدة يا أخي السائل، فائدة لابد أن تنتبه إليها، ما أغنت عنك كتب الحركيين ولا أغنى عنك تلك السنون التي درست فيها زعما منهج السلف الصالح، فها أنت الآن تقول في من كان طاعنا في الصحابة في من كان طاعنا في الأنبياء عليه رحمات الله تطرى، والله أظن أنك لو ذكرت ابن عباس لما قلت عليه رحمات الله تطرى، فإنها خرجت من قلب مليء بمحبة هذا الرجل شغوف بي لاهث بذكر هذه الرحمات بهذا الأسلوب الذي يدل على المحبة والانتماء. ولكن سامحني أيها الأخ إن قسوت بعض الشيء، لكن لابد من التشخيص الصحيح حتى يحصل الدواء الناجع إن شاء الله. فالسبب يا أخي الفاضل أحسبك كذلك والله حسيبك من خلال سؤالك وأنك طالب هدى يا أخي، السبب أنك ابتعدت عن المصدر الحقيقي، مصدر الاستدلال. أما تعلم قصة الراهب والغلام والساحر، هذا الغلام الذي كان يعتاد الذهاب إلى الساحر، ثم بعد ذلك لما لقي راهبا فكان يأتي الراهب طارة ويأتي الساحر طارة، فكان مصدره من هذا السحر ومن هذه العبادة والطاعة، فلما اختلط المصدر اختلط أيضا الفهم، ولهذا احتاج إلى إعانة خارجية. فقال لما رأى دابة كبيرة قد حجزت الناس، اليوم أعلم، اليوم أعلم إذا كان أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر، أم أمر الساحر. ولو كان يأخذ ويستقي من المعين الصافي لما اشتبهت عليه هذه المسألة، ولكن لما كان يأخذ من المصدرين اشتبه عليه الأمر فاحتاج إلى إعانة خارجية. لكن انظر إلى ذاك الرجل الذي لقي الدجال، أعظم فتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال، أعظم فتنة هي فتنة هذا الدجال، ما فتنة أعظم من فتنة الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوحي إليكم إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، ومع ذلك لما لقيه هذا الرجل لقيه فوجد بين عينيه كافر هذا الكافر، ومع ذلك لما قال من أنا قال أنت الدجال، فلم يغتر بهذه الأمور وبتلك الخوارق، يأمر سماء فتمطر ويأمر أرضا فتنبت، ولم يغتر بهذا على الإطلاق، ما اغتر بهذا والحمد لله، وقال أنت الدجال. فإذا بالدجال يقتله ويجعله نصفين ثم يمشي بينهما، ثم بعد ذلك يدعوه يقول قم فقام، فقال من أنا قال أنت الدجال، فما ازددت فيك إلا يقينا. توحيد المصدر يا أخي وصفاء المنبع وصفاء التلقي. أنا أقول يغني عن كل ما كتبت أنت يا أخي بارك الله فيك أن ترجع إلى كتاب الله وأن ترجع إلى سنة رسول الله وأن ترجع إلى فهم السلف الصالح، يغنيك عن كل كتبك يا أخي بارك الله فيك يغنيك عن كل هذه الكتب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وريقات، يغنيك عن هذا أصول السنة للحميدي، يغنيك عن هذا اعتقاد ابن المديني، يغنيك عن هذا اعتقاد البخاري. أرأيت أعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ أرأيت كيف يرق القلب عند ذكر هؤلاء؟ كان أولى وأحرى بك أن تنقل لي من هذه الكتب، فانتبه بارك الله فيك، ليست سطحية. وأنا من فضل الله سبحانه وتعالى أحسبني أنني قادر على أن أرد على كل حرف ذكرته، ولكن أنا أحيلك على المنبع الصافي. دع كل هذا واحرق تلك الكتب، نعم، واغسل عقلك من نجاسة هذه الكتب، وتعالى إلى طهارة كتب السلف. فأولا بارك الله فيك، ينبغي عليك أن يكون مصدرك مصدرا سليما صحيحا. الأمر الثاني أن تتلقى هذه الكتب على يد العلماء المعروفين. من شيخك يا رجل؟ شيخك برهامي ولا شيخك عبد المقصود ولا شيخك محمد إسماعيل الذي يقول للشباب وهو يقدم لهم مثالا عظيما في هذه الأمة في علو الهمة، وهو سيد قطب الطاعن في صحابة رسول الله والطاعن في أنبياء الله، شيخك من؟ كان ينبغي أن يكون شيخك ابن باز ابن عثيمين، وأنت قلت لي بأنك تحب ابن باز، تحب ابن باز محبة قلبية أو محبة منهجية؟ ألا تعلم أن ابن باز ضد هؤلاء المشايخ الذين تربيت على أيديهم؟ أما تعلم أن ابن باز لما أتوا ويقول من كبار العلماء بعض الفتاوى التي قد تحتاج أنت إليها، وهي الاستعانة بالأمريكان، الاستعانة بالكفار في بعض المواضع، قاموا وشنعوا وجعلهم عملاء سلطان؟ علامة تحب ابن باز وعلماؤك ومشيخك يحذرون ابن باز ويتهمون ابن باز الليل والنهار بأنهم علماء سلطة؟ لا تكفي المحبة القلبية، وإنما لابد من المحبة المنهجية. فسلني من أنا أقول لك من شيخي، وأسألك من أنت قل لي من شيخك، فإن البلد الطيب يخرج نباته إن شاء الله، ويخرج نباته بإذن الله بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أيها الأخ، هذه وصية مهمة لا بد من الرجوع إلى المنبع الصافي على يد العلماء الربانيين الراسخين، حينئذ إن شاء الله تحصل لك طهارة المنهج وطهارة القلب. أما عن هذه المسائل فهي ضخمة، أنا أعلم ضخمة عندك، لأنه قد تشعب عندك مصدر الاستدلال، لكنها عند أهل السنة والجماعة ما أبسطها وما أقلها جدا. وإن زعمت أنت أن هذه سطحية وأنها حروف يسيرة لا تغني، لكن لما كانت من منبع الكتاب والسنة فإنها حروف قاسمة. وأقول لك وأحيلك على كتب السلف الصالح: الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي كالزنا والربا، فمن ترك الحكم بغير ما أنزل الله فقد ترك واجبا من الواجبات. ومتى يكفر هذا الحاكم بغير ما أنزل الله؟ إذا كفر الزاني بزناه، وإذا كفر القاتل بقتله، وإذا كفر السارق بسرقته، فهو كفر دون كفر. دل على ذلك كلام الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من المفسرين والمعتبرين. سئل ابن عباس عن هذا فقال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس كفرا بالله ورسوله. قال تلامذته: كفر دون كفر. قال أئمة السلف وقد تلقوا هذا التفسير ممثلين بهذه الآيات في الرد على الخوارج في الكفر دون الكفر، فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام، أتعرفه؟ في كتابه الإيمان ذكر هذه الآية في الرد على الخوارج حينما ذهبوا إلى ظاهر هذه النصوص. وذكر ذلك ابن أبي زمنين في أصول السنة، تسمع عن ابن أبي زمنين في أصول السنة؟ جزاك الله خيرا، فإنه قال: قد استمعت لشروحك كثيرا، ولكن أخونا يظن أن هذه الأحرف أحرف يسيرة. هي أحرف يسيرة لكنها أحرف من نور، هي أحرف يسيرة لكنها مرفوعة إلى ابن عباس وإلى تلامذة ابن عباس وإلى ابن جرير وإلى أئمة الدين، ولهذا لا يسعك إلا هذه الأحرف اليسيرة. فالحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، شأنها شأن سائر المعاصي، يكفر الإنسان بها بما يكفر بالمعاصي. أما عن مسألة العذر بالجهل فأقول لك العذر بالجهل في كل مسائل الدين في الشرك وغيره. أنت درست العذر بالجهل ودرست وأخبرتني أنك درست كتابة أبا العلا راشد، وأسألك سؤالا، أما قرأت لأبي العلا راشد بأنه يعذر بالجهل من نشأ ببادية بعيدة أو من كان حديث عهد بإسلام؟ أما سألت نفسك سؤالا ما العلة في هذا؟ فسوف يكون الجواب العلة الجهل لمن نشأ ببادية بعيدة، العلة الجهل لمن كان حديث عهد بكفر، العلة هي الجهل. إذن الجهل عذر، وليست هذه الأمثلة حصرية بل هي أمثلة على معنى وعلة، وهي علة الجهل. فحيثما وجد الجهل وجد العذر. واذكر يا أخي بارك الله فيك قصة ذات أنواط، واذكر تعليق الإمام محمد ابن عبد الوهاب الذي ينسب إليه تكفير هذا الواقع في الشرك بإطلاق، انظر إلى تفسيره وتعليقه على قصة ذات أنواط في كتاب كشف الشبهات، وستجد الكلام المتين حينما يقرر رحمه الله تعالى أن هذه القصة أفادت فوائد منها أن المسلم بل العالم قد يقول كلام شرك وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر بذلك إلى أن قال، وهذا وإن لم يكفر به لكن أفاد الإنكار الغليظ. وهذا ابن عبد الوهاب يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني والصنم الذي عند قبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم. فالعذر بالجهل في سائر الشريعة، فمن لم يبلغه النص القرآني والنبوي فلم تقم عليه حجة. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بين يا أخي، بين أولا، علم أولا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام حكما على أحد قبل أن يتعلم، قبل أن يبين. التكليف مداره على العلم، ولهذا قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما مسألة الطاغوتية والجهلية فما أيسر، طاغوتية يعني تجاوز، فإن كانت تجاوزا بكفر فهي كفر، وإن كانت تجاوزا بعصيان فهي عصيان، ولا يلزم من الطاغوتية الكفر كما علموك وأنت صغير حينما قالوا لك الحاكم طاغوت، ومن لم يحكم بما أنزل الله فهذا طاغوت، والطاغوت كافر. الطاغوتية تجاوز، فإن كانت بكفر فهي كفر، وإن كانت بمعصية فهي معاصي. كذلك الجاهلية، فإن كانت بكفر فهي كفر، وإن كانت بمعاصي فهي معاصي. أما قرأت تبويب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهل كفر أبو ذر لأن فيه جاهلية؟ فالطاغوتية والجاهلية تارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا على حسب ما تتعلق به. أما أخيرا ما يتعلق بمسألة التجنيد في الجيش المصري وغير من جيوش البلاد الإسلامية، وقد أطلت أنت في هذا وأرجعتنا إلى ما أدري اتفاقية كذا عام 1946 وإلى البند الفلاني وإلى إقامة الدولة وإلى هدف الدولة. دعك من هذا كله يا أخي بارك الله فيك، وتعالى إلى الأوصاف الشرعية. فالكفر وصف شرعي، والإيمان وصف شرعي، والاستحلال وصف شرعي، والجحود وصف شرعي، وكل هذا. فارجع بالمسائل إلى الأوصاف الشرعية، واعلم أن هذه الجيوش في بلاد الإسلام تقوم على ثغور عظيمة، ولولاها بعض فضل الله سبحانه وتعالى لن تركت أعراضنا، ولسلبت أموالنا، ولتمكن منا أعداؤنا، ولما استطعنا أن نعبد الله في مساجدنا، ولما استطعنا أن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى على منابرنا وغير ذلك. يا أخي أنت تنقل كلام كثير من الناس، تقول هذه الجيوش التي تقتل المسلمين. بالله عليك قتلك جيشك، بالله عليك يا رجل قتل أباك جيشك، بالله عليك قتلك عسكري، ضربك، قتلك، انتهك عرضك، على ما هذا الكلام يا أخي؟ لكن إذا حصل اعتداء كما أنت سمعت منذ أيام وتسمع دائما في الاعتداء على جنودنا وهم في ماذا؟ وهم على مواقعهم وهم في سكناتهم، فلما يحصل الاعتداء فيرد المعتدي هذا الاعتداء، جعلت يا أخي القاتل جعلت المقتول وهو الجندي صائلا وجعلت القاتل مظلوما. أي فكر هذا يا رجل؟ أي فكر هذا يا رجل؟ نحن في بلدنا ما اعتدى علينا هؤلاء، ما قتلنا هؤلاء. تعال تعال أخبرني بحالة واحدة وأنت في بيتك تنعم مع زوجك وأولادك وتنعم بين أبوين كريمين، دخلت عليك شرطة فقتلتك في بيتك. يا أخي نحن منذ أكثر من 30 سنة ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ندعو إلى الله والحمد لله بفضل من الله عز وجل على بصيرة. يا أخي بارك الله فيك وغيرنا من الدعاء، أنت عرفت هذا الطريق على يد من؟ على يد أصحاب لحى عندك. هؤلاء كيف كانوا يدعون؟ ألست طالبا للبرهان ومحمد إسماعيل من أواخر السبعينياتهم يدعون، ولكن كانوا يدعون إلى حزبية، يدعون إلى حزبية. لو دعوا إلى الله على بصيرة لما كنت أنت على هذا الفكر، فلا تأتي إلى ظالم معتدي، إلى صاحب فكر منحرف، صاحب فكر منحرف. فإذا أخذ السلطان على يديه قلت هذا ظلم يقتل المسلمين. يا أخي اتق الله، اتق الله يا أخي. قتلوا من يا أخي؟ إنهم يقتلون من أجل الحفاظ على المسلمين. يا أخي يا أخي ضحوا بأنفسهم، هؤلاء الذين يقتلون يوما بعد يوم ما وفروا أنفسهم، يقومون على هذه الأكمنة حفاظا لأمن الناس، فيأتي من يفجر ويأتي من يضرب. سبحان الله، هذه حقائق موجودة. لكن إن كان فيهم جاهل يا أخي علم، إن كان فيه متجاوز يا أخي أرده. أخبرني بالله عليك ما الواجب علينا تجاه ولاة الأمور؟ ألم يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس عند مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تريدون ملائكة تريدون معصومين؟ أما تدري أن منهج الخوارج هو تكفير هؤلاء الحكام لأنهم عندهم ليسوا معصومين؟ بل والله إن منهج الخوارج لأوضح من منهج من يزعم السلفية، وليس على طريقة سلف الأمة. منهج الخوارج كفروا الحكام لأن قاعدتهم واحدة، يكفرون كل المسلمين بالمعاصي، فلما يقع من حاكم معصية يصبح كافرا، لم يتناقضوا. أما أنتم لا تكفرون بالمعاصي ثم تعودون بعد ذلك تكفرون الحكام، علامة التناقض هذا وعلامة التمايز. ما كفرتم زانيا ولا كفرتم قاتلا ولا كفرتم من يحكم في الأحكام العرفية بغير ما أنزل الله، إنما كفرتم الحكام. نعم يا أخي، التجنيد في الجيش واجب علينا جميعا، لكن علينا أن نحتسب، وعلينا أن ندافع عن بلدنا بديننا، وأن ندافع عن بلدنا بشرعنا، بشرع الله سبحانه وتعالى. نحتسب هذا، نعم نحتسب هذا، نحتسب القيام على هذه الثغور. نعم نقول للشباب: لا تهربوا من الجيوش، لا تهربوا من الجيوش. من الذي يدافع عن أوطاننا؟ من الذي يدافع عن أرضنا؟ من الذي يدافع عن ديننا؟ لولا بعض فضل الله سبحانه وتعالى هؤلاء لاعتدى علينا يهود، ولاعتدى علينا نصارى، ولصرنا عبيدا عند هؤلاء. الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يا إخواني بارك الله فيكم، لا تسمعوا لهذه الدعوات. الدولة اسرق منها، يقولون لك علموكم هكذا: اسرق من الدولة، اسرق منها، خذ من الكهرباء، خذ من المياه، خذ من وسائل المواصلات، خذ من المدارس. هذا الفقه من؟ فقه من هذا؟ هذا فقه من استحل أبواب المسلمين ومن كفر عصاة المسلمين. أما فقه العلماء الراسخين فليس ذا إلا النصيحة لأئمة المسلمين ونصيحة الحكام المسلمين. إن قصروا في شيء قاموا مساندين ناصحين، وإن وجدوا خيرا نشروه وأذاعوه في العالمين. هذا هو المنهج الذي ربان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: مع حاكم ولو ضرب ظهري وأخذ مالي فإننا أصبر على ذلك وأكون له من الناصحين. قال بعض السلف: لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم، لو وجد إمام ظالم أعيش معه 60 سنة أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. وأختم قائلا: ماذا صنع التكفيريون في العالم على مدار السنين؟ أقاموا دولة حكموا فيها بالسنة، أم كسروا كفرا أو بدعة؟ لا زال هؤلاء بأفكارهم في الكهوف وفي المخابئ ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع. فالتجنيد في الجيش المصري وفي غيره من جيوش الدول الإسلامية لحفظ أمن الناس. ويا أخي يا من تحرم هذا، قل بالله عليك كيف تدافع عن نفسك؟ والله بعد فضل الله لولا رجال الأمن لما استطعت أن تسير مع امرأتك في الشارع. ما الذي يمنع اللص أن يسرقك؟ وما الذي يمنع البلطجية أن يذبحك وأن يفجر بزوجتك أمامك وأمامك ولا تستطيع أن ترده؟ يا أخي سبحان الله، أنت في بينك في بيتك تغط غطيسا في نومك، ورجال على بابك وعلى نواصي شوارعك يعرضون أنفسهم للأخطار. بئس المنهج هذا، بئس المنهج هذا. وحتى لو وقع من بعض الناس كفر، أما تعلمت أنه فرق بين النوع والمعين؟ وحتى لو وجدت قاعدة، ولو وجد تحاكم لمجلس الأمن وغيره كما ذكرت أنت في أوراقك، هل التحاكم لمجلس الأمن أو هذه الهيئات مكثر المخرج من ملة الإسلام؟ أن يقال حلاله حلال وحرمه حرام؟ أما سمعت عن عهود مع المشركين؟ أنا والله أخشى أنه لولا خجلكم وخوفكم لقلتم وكفرتم رسول الله إذ يعقد عهدا مع عباد الأوثان منع بموجبه من الدخول إلى مكة، وسلم بيده صلى الله عليه وسلم أبا جندل لهؤلاء المشركين. أخشى والله أن تكونوا معتقدين كفر رسول الله في قلوبكم، وإلا كفرتم الحكام لأنهم صدروا ما أدري إيه وفعلوا كذا. كيف لو فعلوا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا الله واعلموا أن الأحكام ليست جزافية، وإنما علينا أن نتعلم أولا وألا ننساق وراء العواطف، فالعواطف قواصف، وينبغي أن نرجع إلى الأدلة الشرعية. وأنا أختصر هذا الكلام اختصارا، وإلا فالأخ قد أحضر لي قرابة 40 ورقة أو ما يزيد على 30، ولكن أرجو منه ومن غيره ومن كل معترض على شيء أن يرفع لنا إذ يتكلم كلام العلماء الأكابر، كلام سادات الأمة، ثم بعد ذلك ينظر جوابنا، لا كلام الحركيين ولا الكتب التي ليست من كتب الناصحين وإنما كتب التكفيريين. أسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ يوسف، يقول: قلتم في إحدى الفتاوى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيل إلا على معصوم، فكيف ذلك وقد أحال النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة والجماعة لا يشهدون بالعصمة للآحاد؟
الحمد لله رب العالمين. العصمة هنا يا أخي للمنهج والسبيل، وليس لأفراد المسائل في الأحكام، فكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن سبيل أبي بكر، لكن سبيل عمر هو سبيل رسول الله، ولم يتخلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ففي طريقهما النجاة. ولهذا بعض أهل العلم فسر قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر. فسبيلهما سبيل رسول الله، منهجهما منهج رسول الله. أما أحد المسائل في الأحكام وكذا فقد يصيب الواحد ويخطئ وقد يخفى عليه الدليل. أما السبيل والمنهاج القويم هو ما قصده الرسول الأمين حين قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فسبيلهما هو السبيل الذي يحتذى، ومنهجهما هو المنهج الذي يحتذى، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم أحال على أبي بكر وعمر وأحال على الخلفاء الراشدين، فهي حالة في المنهج والسبيل الذي لا يمكن أن يخرج عن معين هذا الدين وعن سنة سيدي المرسلين، بل هو القائم بتوفيق الله سبحانه وتعالى على النهج القويم والصراط المستقيم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بكاف عين، يقول: ما هو الأفضل في زماننا هذا، الاختلاط بالناس مع الصبر على أذاهم، أم العزلة في البيت والعكوف على الطاعات؟
الحمد لله رب العالمين. الأفضل بل الأوجب على الإنسان إذا قدر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
ونصح المسلمين أن يخالطهم وأن يصبر على أذاهم وأن ينصح لهم. ولا ينبغي أن يعتذر الإنسان المجتمع والأمة في حاجة إليه. وإذا اعتذر طالب العلم وإذا اعتذر الصالح المجتمع فمن يعلمه ومن يربيه ومن يؤدبه ومن يعرف الحلال والحرام؟ إن أهل الفساد لا يقمعهم إلا أهل الإصلاح، إن أهل الانحراف لا يردهم إلا أهل الاستقامة. والصراع بين الحق والباطل دائر أبدا وسيبقى إلى آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا نقول: يا أخي اصبر على ما تجده في مجتمعك من أذى، وادعو الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وتلك الغربة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فاصبر على هذا الأذى وادعو إخوانك وادعو أخواتك، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخت هبة، تقول: أنا زوجة ثانية وفي فترة الخطبة وعدني زوجي بالعدل في المبيت، ولكن قبل العقد اشترط علي أن يكون للأولى 5 أيام من باب جبر خاطرها ولكونها أم أولاده، ولي 2 فقط في المبيت. وعندما اعترضت على ذلك أخبرني أن هذا شرط ولا يحق لي الاعتراض، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الشرط قد حصل قبل العقد ووافقت على ذلك ثم أردت أن تعودي فيه الآن، فالأمر لك ولا إشكال ولا غضابة. لكن إن هو رضي بذلك فالحمد لله، وإذا لم يرضى بذلك فلك أن تطلبي الطلاق، فلك أن تطلبي الطلاق. وإن رضي بذلك وهذا الأفضل والأحسن، ونقول لأخينا: راعي هذه الزوجة وتلك المرأة واحسن إليها، بارك الله فيك. وإذا استطعت أن تأتيها قاسما هذه الليالي بين زوجتك الأولى وبينها فافعل. النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي بارك الله فيك، لم يكن القسم واجبا عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. لم يكن واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل. حتى يا أخي بارك الله فيك، ولو لم يكن القسم واجبا عليك في مثل هذه الحالة لما سبق من اتفاق بينكما، إلا أنه ينبغي أن تحسن إليها. وعاشروهن بالمعروف، وهذا من المعاشرة بالمعروف. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدر أخي إلى أن يرضي زوجه، بدلا من أن تطلب الطلاق وبدلا من أن تعاني، خصوصا إذا كنت طالب علم. فأين إحسانك بارك الله فيك؟ فخيركم خيركم لأهله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم سين، يقول: إذا طلق الرجل زوجته في الهاتف وهو في الخارج ولم يرسل لها قسيمة الطلاق وبقيت على ذلك مدة من الزمن وصلت إلى 2 أو أكثر، فهل يجوز للمرأة أن تتزوج والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا طلقها في الهاتف وقع الطلاق، ولا يتوقف ذلك على الكتابة وإرسال الأوراق. فإن أرجعها في عدتها، كانت طلقة أولى أو ثانية، فأرجعها في عدتها فهي زوجته ولا يحل لها أن تتزوج. وأما إذا ما أرجعها وهي لها 2 الآن فقد خرجت من العدة إذا حاضت 3 حيض أو 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وعليه فإنها إذا انقضت عدتها ولم يرجعها في العدة فليست زوجة له بل أجنبية عنه، وبالتالي لها أن تتزوج. لكن لما كان هي لا تدري الآن فلا بد من الاستفصال منه، ولا بد من أن ترفع أمرها إلى القاضي حتى يحكم لها بذلك، ولا تخاطر مع جهلها هل أرجعها أم لا، لا تخاطر حتى تتيقن. فإن أبى أن يخبرها رفعت أمرها إلى القاضي، والقاضي يتولى أمرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من مصر من هذا الأخ الذي رمز لنفسه بميم سين، يقول: رجل ماتت زوجته وأراد أن يتزوج بأختها، فهل له عدة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا ماتت هذه الزوجة فله أن يتزوج أختها ولا إشكال ولا ينتظر. إذا ماتت هذه المرأة فله أن يتزوج. إنما المرأة هي التي إذا مات زوجها انتظرت 14 و10، أما الرجل فلا ينتظر 4 ثواني و10، وإنما إذا ماتت الزوجة فله أن يتزوج أختها ولا إشكال. لكن لو كان قد طلقها، لو كانت قد طلقها طلقة رجعية أولى أو ثانية، فإنه لا يجوز له أن يتزوج أختها طالما أنها في العدة، فإذا خرجت من العدة تزوج أختها، أما وهي في العدة فهي زوجة، وبالتالي لا يجمع بين الأختين لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين. أما وأنها قد ماتت فلو أن يتزوج أختها ولا إشكال إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: هل الأموال التي يعطاها الزوجان في عرسهما في صباح يوم العرس عند التهنئة على الزواج تعد دينا عليهما يجب رده؟
الحمد لله رب العالمين. لعل أخانا أحمد يقصد ما يسمى في عرفنا نحن المصريين بالنقطة، وهي ما يقوم به الناس من تعاون في حال الزواج، هذا يعطي الزوجة كذا وكذا وهذا يعطي كذا وكذا، وإذا تزوج الآخر رد إليه هذه النقطة، هذا من التعاون غير المشروط ولا إشكال إن شاء الله في ذلك، وهذا نعم من الدين، لأنه إنما يعطي أخاه معاونة له حتى يحصل أن يتعاون أخوه أيضا في مناسبته، فهذا من الدين وليست هبة لا ترد، العرف جعلها دينا فيكون من باب التعاون على نجدة هذا الأخ ومساعدته، فهذا حسن والإسلام قد سكت عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بواو صاب، يقول: إذا شاركت رجلا في تجارة ما لظني أنه على خبرة بهذا المجال، ولكن اتضح بعد ذلك عدم خبرته بهذه التجارة بشهادة أهل الخبرة في هذا المجال، وقد حدثت خسارة في التجارة، فهل يحق لي استرجاع مالي كله وعدم مشاركتي في الخسارة بسبب تقصيره؟
الحمد لله رب العالمين. يرجع في ذلك لأهل الخبرة والدراية، واعقد مجلسا يأتي من يحكم بينكما، فإذا ثبت تفريط وتعدي أحد فإنه يضمن، وإلا فتكون الخسارة على الجميع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أبي حاتم، يقول: هناك بعض شركات خطوط الهواتف تبيع كروتا لشحن الرصيد، ولكنها محددة بوقت معين، بحيث إن لم أستعمل هذا الكرت الذي أدخلته في الهاتف ضاعت علي هذه الدقائق بلا استفادة منها، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا الكرت والذي يمثل خدمة هاتفية بدقائق معينة، إذا كان لذلك وقت مشروط فالتزم هذا الوقت ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، وعليه إذا تجاوزت هذه المدة ولم تستغل الدقائق التي منحت لك فلا شيء لك، فهذا لا إشكال فيه، هذه خدمة مشروطة بزمان معين كما أنها مشروطة بدقائق معينة، فعليك أن تلتزم هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخت رمزت لنفسها بعين عين، تقول: جاء رجل لخطبتي معروف بحسن الخلق والصلاة والسيرة الطيبة، لكنه من العوام وليس سلفيا ولا طالب علم ولا يعرف السنة، وكلامه في ولي الأمر ككلام العامة، وأنا أتمنى أن يرزقني الله عز وجل رجلا على السنة، فبماذا تنصحونني؟
الحمد لله رب العالمين. أنصحك أن تتربصي وأن تتريثي وأن تقومي بدعاء الله سبحانه وتعالى الليل والنهار أن يرزقك الزوج الصالح السلفي السنية، فطالما يا أختاه تعرفين هذه اللغة، وطالما أنه لك دراية بالعلم وتعرفين وتحبين المنهج السلفي، فاصبري، أسأل الله عز وجل أن يرزقك رجلا على السنة من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ومن طلبة العلم الناصحين، فاصبري بارك الله فيك حتى يرزقك الله عز وجل بطالب العلم الذي على منهج أهل السنة والجماعة، أسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك لك وأن يرزقك الزوج الصالح عاجلا غير آجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ حسين، يقول: هل يجوز للرجل أن يشترط أجرا معينا لكي يصلي بالناس صلاة القيام في رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج إذا كان يحتاج إلى مواصلات أو يحتاج إلى قطع هذا الوقت لانشغال بعمل آخر فأراد تعويضا، لكن لا يكون الهدف الذي يحركه الأجر. وفرق بين من صلى ليأخذ ومن أخذ ليصلي، كما قال شيخ الإسلام: فرق بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. من حج ليأخذ، من صلى ليأخذ، هذا غرضه المال، هذا لا أجر له، هذا مذموم. أما من أخذ ليصلي، هو يحب الصلاة ويحب أن يصلي بالناس، ولكن وقته ضيق لانشغاله بطلب المعاش، فإذا وجد هذا المال فلا بأس، ولا ينبغي له أن يطلب المال الكثير وأن يستغل حاجة الناس، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون غرضه الصلاة بالناس وإقامة هذه الصلاة ونفع الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما هو فضل التسامح والعفو عن الناس، وهل يجوز مقابلة الاعتداء بالاعتداء أم يرفع الأمر للقضاء؟
الحمد لله رب العالمين. أما فضيلة العفو والإصلاح والسماح فهذا فضله عظيم، والله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى أن قال: أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. الله عز وجل وعدهم الجنات، والله عز وجل أحبهم، وقال سبحانه: فمن عفا وصح فأجره على الله. فهذا العفو أجره عظيم، وما ازداد العبد بعفو إلا عزة. وأما عن دفع الاعتداء باعتداء، فإن الشارع قد جوز ذلك ما لم يترتب على ذلك اعتداء، وما لم يكن الرد من خصوصيات ولاة الأمور. فمثلا لو اعتدي على أحد بقتل أو كذا، فيرفع أمره إلى السلطان ولا يذهب ليقتل آخر، أي من هذه العائلة يقتل رجل آخر من عائلة أخرى وكذا، فتتضاعف الدماء. وربما قالت العائلة الأخرى بأن من قتل منا هو أفضل ممن قتل منهم، فالرجل عندنا بأربعة بخمسة بستة، ولكن يرفع الأمر إلى القضاء، والقضاء يحكم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى وما أنزله الله عز وجل في كتابه، وهو القصاص، كما قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالذي يقيم الحدود هو الحاكم، فإذا كان هذا الاعتداء يقتضي إقامة حد وقصاص على الشخص فيرفع الأمر فيه إلى ولاة الأمور، لأن هذا من اختصاصهم. أما إذا كان مثلا سبا أو شتما أو كذا، فرد على من سبه من سبه بنفس السب، فهذا جائز له، بيد أن الصبر والعفو والصفح هذا أفضل، كما قال سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إلى أن قال أيضا في آية أخرى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين. فالصبر والعفو والسماح هذا أفضل حتى في القتل، قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يسأل سؤالا حاصله: ما هي حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته وبين العاقد والمعقود عليها؟
الحمد لله رب العالمين. أما بين الخاطب والمخطوبة فهما أجنبيان، لا حدود أبدا إلا أن يقف كل واحد على حده، هذه الحدود، يقف كل واحد على الحد ولا يتجاوز ذلك، فهو أجنبي وهي أجنبية، وما جاز للأجنبيين يجوز لهما، والخطبة ليست إلا وعدا غير ملزم بالزواج فقط، فيكون حقه ألا يتقدم أحد على خطبته، أما خلوة أما مصافحة أما كذا فهذا لا يجوز. أما العاقد فهو زوج وهي زوجته، فلو أنها ظهرت بثيابها المعتادة فلا بأس، وصافحها فلا بأس، هي زوجته هي امرأته، ولو أنه خلا بها لكن من غير إغلاق باب أو كذا فهذا لا إشكال فيه، ويجوز ما هو أكثر من ذلك. ولكن حال الناس اليوم الحقيقة وخراب كثير من الذمم يقتضي أن يكون هناك بعض الضوابط، وأن لا يسمح بالشيء الذي قد يترتب عليه، مثلا أن يقع الرجل بهذه المرأة في بيت أبيها ثم تركها بعد ذلك فيلحقها عار وفضيحة. لهذا نقول لا بأس بالخلوة مع فتح الباب وغير ذلك، ومن المصافحة ومن أن تظهر له بما جرت به العادة وغير ذلك، ولا نتوسع حتى إذا حصل انفصال لا يكون هناك مثلا شيء من الضرر يلحق بالفتاة وبأهلها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: امرأة أصيبت بمرض مزمن في العمود الفقري، وقرر الأطباء خطورة إجراء جراحة أو تجميل في هذا المكان، فهل يجوز لها تجميل مكان المرض بالوشم لكونها مقبلة على الزواج والزوج يتأذى بالنظر لموضع المرض؟
الحمد لله رب العالمين، الوشم لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الواشمة والمستوشمة، لا يجوز عمل عملية تجميل بالوشم. طيب بغير الوشم، عملية التجميل إن كانت لإزالة عيب فهذا جائز، وإن كانت طلبا للتجميل فهذا غير جائز. فمن قام من رجل أو امرأة بعملية التجميل طلبا للحسن هذا لا يجوز، وأما لإزالة عيب فهذا جائز. لحديث عرفجة رضي الله عنه لما قطع أنفه وكذا فاتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. قال العلماء: فيجوز التجميل لإزالة العيب، أما طلب الحسن والجمال فإن هذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما هي سبل تحقيق الأخوة بين أصحاب المنهج السلفي وإزالة القسوة والجفاء من القلوب؟
الحمد لله رب العالمين، التراحم 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 بين أهل السنة والجماعة، بين السلفيين، فهم أعلم الناس بالحق وهم أرحم الخلق بالخلق، فمنهجهم يجمع بين الحق وبين الرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في نبيهم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: للعالمين يشمل المؤمن ويشمل الكافر، وكيف يكون رحمة للكافر بدعوته والحرص على دخوله في الإسلام؟ هذه من الرحمة، حتى ولو حصل قتال لرفضه الإسلام والجزية، فإن رحمة الإسلام ألا تقتل امرأة، ولا يقتل طفل، ولا يقتل شيخ كبير، ولا يقتل عابد في صومعته، هذه من رحمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن الكفار لما فتح مكة، عفى عنهم وتجاوز صلى الله عليه وسلم، هذه رحمة. فأولى بهذا كله أهل السنة والجماعة، أولى بهذه الرحمة وإزالة القسوة، لسيما في أزمنة الغربة وقد جمعهم منهج واحد، فماذا بعد المنهج؟ دراهم؟ دنانير؟ شيء من حقوق الدنيا؟ تسامح يا أخي، اعفو يا أخي، اترك هذا لأخيك، أخطأ في حقك سامح، بين له خطأه ولكن اعفو عنه. إن لم يكن العفو عن أخيك السلفي إذا ما محل العفو عندك؟ قول الله عز وجل: والعافين عن الناس إن لم تكن لأخيك الذي عن منهج فتكون لمن؟ فأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب أهل الحق على الحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الجيزة من الأخ كامل، يقول: ما حكم الجماع في الحيض أو النفاس باستعمال الواقي الذكري؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن يجامع الرجل امرأته في محل الولد في الحيض ولو كان بواق ذكري، ما يجوز هذا، لقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن في محل الولد حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله أي في هذا المحل، لكن الرجل أن يباشر امرأته في غير محل الولد إذا كانت حائضا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته إذا كنا حائضات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من شربين من الإبنة أماني تقول: علمت أن القيام لتحية المدرس محرم وتشبه بالكفار، ولكن لو امتنعت من القيام قد يقع علي ضرر، فماذا أفعل؟ وهل أنصح زميلاتي بعدم القيام؟
الحمد لله رب العالمين. انصح المعلمة أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر بالقيام لأحد، هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعظم الخلق وأكرم الخلق، ومع ذلك كان لا يأمر الناس بالقيام له، وكما جاء في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وعند البخاري لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة يصلون خلفه وكانوا قياما وكان يصلي قاعدا، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم كما تقوم الأعاجم. فالأول تقوم هذه الطالبة بتعليم وتوجيه المدرسة، فإن أبت المدرسة فلا تقوم لها، لكن إن كان ساق عليها ضرر فإنها تقوم وهي مكرهة ولا شيء عليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ عادل يقول: ما حكم قول بعض الخطباء: أيها الإخوة في الله والأحبة في رسول الله؟
الحمد لله رب العالمين. أيها الأخ في الله، إلزم عليه العلماء الذين نحبهم في الله وكانوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فقل أيها الأخوة أيها المسلمون أيها المؤمنون، ولا تتوسع في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنوفية من الأخ عادل يقول: هل يجوز قول بعض الخطباء على المنبر: يا محمد إن الله يشتاق إليك؟
الحمد لله رب العالمين. أقول إن الخطباء في هذا الزمان قد توسعوا توسعا غير مرضي في أساليب الخطابة وعرض الكلام حتى يوقعهم في الحرج، فمن من العلماء كان يخطب فيقول: يا رسول الله إن الله يشتاق إليك، وما يدريك أيها الرجل أنت تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الله عز وجل يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن وكلك في هذا فلا ينبغي أن تتكلم بهذا، وهذا ربما يدخل في حد الاستغاثة وسوء الأدب. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لبعض الخطباء: بئس الخطيب، وهذا حرير أن يقال له كذلك حينما يقول هذا على منبره: يا رسول الله إن الله يشتاق إليك. ولي يسمعك رسول الله، تنادي من؟ تنادي من؟ أخبر يا أخي، قل إن الله يحب رسول الله. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين: لا تفعلن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، والله عز وجل قال في كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما قال الله أو ما قال ربي: إن الله يشتاق إلى الطيبين ويشتاق إلى المتطهرين؟ فدعوكم من هذا التوسع، دعوكم من هذه الفلسفة الكشكية التي تعلمها أكثر خطباء الأمة. عليكم باتباع السنة واتباع العلماء في طريقتهم، وحسبكم ما كان عليه علماء الأمة وسادتها في الخطابة وعرضها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد يقول: هل إرادة الله عز وجل تسبق علمه أم العكس؟ وإن كان العكس فكيف يعلم الله شيئا لم يرد خلقه؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخواني عجيب مثل هذه الأسئلة، يعني أنت مشغول، الإرادة تسبق العلم، العلم يسبق الإرادة؟ يا أخي أثبت علما وإرادة، وعلم الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولا يكون شيء إلا بإرادته ومشيئته. واعلم أن علم الله عز وجل أوسع من إرادته، فليس كل ما علمه الله عز وجل أراده، فقد يريد الله ويشاء إيجاد شيء وكذا سبحانه وتعالى، وقد لا يشاء،
فعلم الله عز وجل بما كان وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون، ما لم يكن، ما لم يرد سبحانه وتعالى. ولهذا قدرته أعظم وأوسع، وعلمه عز وجل أوسع من مشيئته. لا كما تقول المعتزلة إن قدرة الله عز وجل منوطة بمشيئته، فما شاء هو القادر عليه، وما لم يقدر عليه، وما لم يقدر عليه لا يشاء، وما لم يشاءه الله لعجزه عنه. ولهذا يقولون على ما يشاء قادر وليس على كل شيء قدير. فعلم الله عز وجل واسع، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. إنما في الإرادة يقول ربنا إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأثبت إرادة وأثبت علما، بارك الله فيك. وعلم الله عز وجل أزلي، لا يزال ربي موصوفا بالعلم، وإرادة الله عز وجل كذلك، لا يزال ربي موصوفا بأنه فعال لما يريد. أثبت الأمرين ولا تشغل بالك، بارك الله فيك، والله أعلم. في آخر سؤاله الماضي
يقول: ونعلم أن القوانين الكونية هي أرادها الله هكذا، فكيف يكون عالمها قبل أن يريدها وهو الذي أرادها هكذا؟ أرجو التوضيح.
نعم، علمها سبحانه وتعالى بعلمه السابق، ثم علم أن هذه الإرادة على قسمين: شرعية وهي تساوي المحبة، وكونية وهي تساوي المشيئة. فقد يشاء الله عز وجل شيئا، يشاء شيئا كونا وقدرا، ولا يشاءه شرعا. أراد الله عز وجل الكفر كونا لكن ما أراده شرعا، لكن أراد الإيمان من هذا العبد شرعا وكونا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أشرف، يقول: رجل رضع من جدته لأمه، فهل يجوز له أن يتزوج من ابنة خالته؟
الحمد لله رب العالمين. رجل رضع من جدته لأمه، إذن أصبح أخا لهذه الأم، فهل يجوز أن يتزوج؟
فهل يجوز له أن يتزوج من ابنة خالته؟
من ابنة خالته، إذن هو خالها، إذن هو خالها ولا يجوز، هو أخ أمها في الرضاعة، لأنه رضع من جدتها يعني أم الخالة، إذن هو خال لها فلا يجوز أن يتزوجها لأنه خالها في الرضاعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أبي جويرية، يقول: ما حكم عبارة نستودعكم السلامة وكذلك صاحبتكم السلامة؟
الحمد لله رب العالمين. صاحبتك السلامة يا أخي بارك الله فيك لا إشكال فيها إن شاء الله، يعني اللهم اجعل السلامة مصاحبة له، اللهم اجعل السلامة معه حالة وداعي له، لا إشكال في هذا إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: أخت أخبرت زميلاتها في العمل بوجود حالة تحتاج إلى سماعة أذن، وهذه الحالة هي أختها ولكنها لم تخبرهم بذلك، فهل يعد هذا من الغش؟
الحمد لله رب العالمين، أبدا ليس هذا من الغش. إذا قالت بأن أختا تحتاج إلى عملية أو شيء وهي أختها لا إشكال فيها، فعلا أخت تحتاج إلى عملية وهي فقيرة، فهذا لا بأس به إن شاء الله ولو كانت أختها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من أخ رمز لنفسه بحرف صاد، يقول: شاب ابتلي بالوقوع في الكبائر ولا يستطيع التخلص منها مع أنه يحفظ القرآن ويحافظ على الفرائض، فما هي نصيحتكم له؟
الحمد لله رب العالمين. هو يحفظ القرآن لكن لا يحفظ حدوده، هذا الأخ الذي لا يستطيع أن يستغني عن الكبائر، أكيد أن هذا الأخ ما زال يعيش في بيئة الكبائر، وإن ما يعينه بعد توفيق الله له على ترك هذه الكبائر أن يبتعد عن محلها. واستمع لنصيحة هذا العالم الرباني الذي نصح قاتل 100 نفس، ماذا قال؟ قال له: ولكن الحق بأرض كذا، فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. ونقول لك يا أخي ابتعد عن بيئة المعصية والحق بأرض الصالحين، حينئذ تنسى معصيتك وتترك معصيتك، فكيف تعود إلى الكبيرة؟ بعودتك إلى بيئتها. فلا يغني عنك حفظ القرآن لفظا إن لم تحفظ القرآن حدا، فعظم حرمات الله وراقب الله واعلم أن
نظر الله عز وجل أسبق إليك من نظرك إلى محرم، واحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل يجوز لي أن أنتظم في جدول خطابة مع أناس لا زالوا يسمعون لمشايخ الثورات بزعم أنهم تابوا ورجعوا، إذا كانت علاقتي بهم فقط مجرد معرفة المسجد الذي سأخطب فيه؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هم على المنهج؟
يدافعون عن مشايخ الثورات.
إذا ليسوا على المنهج، من الذي قال بأنهم على المنهج؟ هم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأعظم البينات إذا كان الإنسان على السنة ويحارب البدعة، فلا بد أن يحارب أهلها. أما أن يكون على السنة وهو مع مشايخ أهل البدعة، إذن هو معهم. فالمرء يعرف بخليله، كما قال بعض السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فطالما أنه يعرف مشايخ الثورات وأهل البدع ويقول أنا ما زلت معهم، فهو منهم ولا يدخل معهم في الجدول، يترك هؤلاء. والمساجد كثيرة، فليخطب فيها إن شاء الله، ولا يتعاون مع هؤلاء، لأن هؤلاء سيتاجرون به وسيحسبون عليه وسيحسب عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمود، يقول: أريد الزواج ولا أستطيع، مع العلم أني ما زلت أدرس في الجامعة، ومع كثرة الفتن أخاف أن أقع مرة فلا أستطيع العودة، فما هي نصيحتكم لي؟
نصيحتي لك بعد حمد الله عز وجل ما رواه ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. فعليك بطاعة الله، وعليك بصحبة الصالحين، وعليك بملء وقتك بالطاعة وبما يفيدك، حتى تبتعد عن التفكير في هذه الأشياء التي قد تضعف أمامها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أحد الإخوة، يقول: رجل قام بشراء سلعة بمبلغ ما ودفع جزءا من هذا المبلغ، واتفق مع البائع على دفع الباقي بعد شهرين، وعندما جاء موعد السداد تعثر في الدفع، فاقترح عليه البائع أن يحسب له هذا الأمر الذي اشتراه قسطا ويزيد المبلغ المتبقي، فهل هذه الزيادة مقابل التأخير تعد من الربا؟
الحمد لله رب العالمين. إن لم تكن هذه الربا، فما الربا؟ هذا ربا الجاهلية. كان الواحد إذا جاء موعد السداد ولم يسدد قال له: أمهلني وزد علي، فيمهله مدة ثم يضاعف المال عليه، فهذا ربا الجاهلية ولا يجوز. ولكن الواجب على من له مال أن ينظره إن كان معسرا، ولا يرفع أمره إلى القضاء ولا يزيد عليه شيئا. قال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ خالد، يقول: وأنا في سن 15 ارتكبت أمرا شركيا في لحظة غضب، ثم ندمت وتبت وكررت الشهادتين، ولكني أخشى أن لا يغفر الله تعالى لي، فما نصيحتكم لي؟
الحمد لله رب العالمين. ما اسمه؟
الأخ خالد.
يا خالد، أنت موسوس يا خالد، أنت موسوس يا خالد. الله عز وجل يتوب على من تاب، وطالما ارتكبت هذا وتبت فإن الله عز وجل يتوب عليك إذا كانت توبتك صادقة وبالشروط. بل أقول لك يا خالد، يا خالد، سوف تنقلب سيئتك حسنة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيا خالد، الله عز وجل وعدك بأنه يبدل سيئاتك إلى حسنات، فلا توسوس بارك الله فيك واصدق مع الله في توبتك وأبشر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ أيمن يقول: ما حكم العمرة بالتقسيط فيدفع كل شخص مبلغا من المال كل شهر وكل سنة يقوم المسؤول عنها بعمل قرعة بين الأفراد وهكذا كل سنة لمدة 5 سنوات؟
الحمد لله رب العالمين. لو أن الواحد قد دفع 150 ومعلوم أن هذه العمرة 10,000 مثلا ويسدد 150 إلى أن يصل 10,000 ثم هذه المجموعة القائم عليها يخرج منهم عددا سنويا بعد عدد، هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج. المهم أنه لا يأخذ زيادة على هذا المال مقابل الأجل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا الأخ له سؤال متعلق بما سبق يقول: هل يجوز للشخص المسؤول عن هذا أن يتصرف فيما تحت يديه من مال في فعل الأمور الخيرية من إقراض أو سداد دين وغير ذلك على أنه في النهاية سيدفع كل ما هو ناقص؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز له إلا أن يسمح الإخوة له، إن سمحوا له بهذا فهذا جائز وإلا لا يجوز لأنه أمين على هذا المال والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر يقول: هل صحيح أنكم لا تحرمون الصور التي تؤخذ عن طريق المحمول؟
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يترجع عندنا أنها ليست محرمة لأنه ليس فيها علة المضاهاة، لأنها ليست صورة بارزة ولا موجودة في الخارج، وإنما هذه الصورة لا حكم لها، وإن كانت صورة لكن ليس كل صورة تدخل في التحريم، وإنما الصورة التي يحصل بها المضاهاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضاهون خلق الله. والعلماء وجماهيرهم على أنه يستثنى من الصور ما كان ممتهنا وما كان من لعب الأطفال، وهي صور إذا لا عموم لهذا التصوير، وإنما يخص بحالات، ومن هذه الحالات ألا تكون الصورة فيها المضاهاة. ومع ذلك ونكرر هذا دائما، مع ذلك لا يلهث الإنسان بهذه الصور ويصور نفسه ويصور الآخرين بدون فائدة، ولكن يجعل هذه المسائل ضيقة جدا مع كون هذا الراجح عندنا، لكن يجعل هذه المسائل ضيقة جدا. وأنصح الإخوة بالمناسبة ألا ينشروا صورهم، هذا يشتري كذا فيصور نفسه وهذا يجعل صورته على صفحته، وربما حصل بذلك بعض الافتتان، بل ربما ظهرت بعض الأخوات بصورهن، بل ربما أتى الواحد بأختي أو بزوجي أو بأمه وأظهر صورتها، وما أدري أين الغيرة، ما أدري أين الغيرة، ألأن الصورة جائزة أم لأن الصورة فاتنة؟ فهذه وإن كانت جائزة إلا أن باب الفتن ينبغي أن يسد. أنا أتكلم عن النساء وعن بعض الرجال كذلك، فمن جهة التصوير هي لا تدخل في هذا الباب، لكن قد تدخل في باب آخر وهو الافتتان بها. أعوذ قائلا منبها غير متناقض، أما ما يتعلق بالتصوير كتصوير فإن هذه الصورة لا نرى دخولها في التحريم، أما ما يتعلق بالافتتان بها فإن الإنسان ينبغي أن يكون حذرا في هذا الجانب، ويخشى أن يحصل الافتتان بها عند تأملها والنظر إليها سواء كانت من الرجال أو نساء، ولهذا أقول اربأ بنفسك أن تكون واحد من هؤلاء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ عبد الرؤوف يقول: أشار علي بعض زملائي بطريقة لجمع المال، أريد أن أعلم حكمها. يقول: أن أقوم بوضع نقطة لكل من يعمل عيد ميلاد أو ختانا لطفل طيلة العام، ثم أقوم في العام الذي بعده بعمل عيد ميلاد أو غيره لجلب المال، علما بأن بعض الناس قد يعطيني نفس المبلغ والبعض يزيد.
اختصر، ما في أعياد ميلاد يا أخي، ما في عيد ميلاد بارك الله فيك، هذه بدعة منكرة، فدع الأمر من أوله، أنت لست محتاجا إلى أن أفتيك في باقي السؤال، من أول عيد الميلاد وهذا بدعة بارك الله فيك، وما ترتب عليه فهو بدعة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ليبيا من الأخ يحيى يقول: أعطيت شخصا مالا أمانة فأخبرني بأنه اختلط مع ماله، فعلى من تجب الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، تجب الزكاة عليك في مالك هذا كل، تجب الزكاة عليك حتى ولو أن هذا الأخ أخذ هذا المال واستعمله، فالمال فالزكاة عليك سواء المال هذا في يدك أو هو دين عند آخرين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل للأخ الأكبر عند تقسيم الميراث بعد وفاة الوالد أن يقتطع شيئا من التركة لنفسه ولا يدخل يدخل هذا في التقسيم بحجة أنه تعب مع والده في تحصيل هذه التركة، وكيف يقدر هذا الجزء المقتطع إن جاز؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان هذا الجزء الذي سيقتطعه من التركة مقابل عمل وشيء فعلا حقيقي من حقه أن يأخذ هذا المستقطع مقابله فلا بأس، ويقدر بحسب جهده أو بحسب عمله إذا كان هذا حقا. لكن قد يكون هذا الأخ نعم اجتهد مع أبيه لكن كان ينفق من هذا المال، فربما يكون قد استفاد من هذا المال أكثر من إخوانه الذين لا يعملون. فأنا أجيب جوابا عاما، ألا وهو ينظر إن كان له حق ولم يأخذ عوضه من قبل فليأخذ عوضه من التركة، هذا إذا قصد الرجوع على التركة. أما إذا قصد معاونة الأب والاجتهاد مع الأب والوقوف مع الأب لكونه أبا فليس له أن يأخذ شيئا من ذلك، لأنه كالهبة، والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: إذا كانت الزوجة تسهر معظم الليل مع الطفل الرضيع ثم تنام قبل الشروق بساعة أو ساعتين، فهل لو تركها الزوج تنام لترتاح ولم يوقظها للصلاة قبل طلوع الشمس يجوز له أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز له. يقول بعد طلوع الشمس؟
بعد طلوع الشمس
لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. أسهل عليك أن تسهر نصف الليل وهي نصف الليل مع الطفل، أسهل هذا عليك، لكن لا يجوز أن تترك. لكن يمكن أن تترك إيقاظها وقت صلاة الفجر أو وقت الأذان، اتركها إلى ما قبل الشروق بوقت تصلي صلاة مطمئنة فيها قبل خروج الوقت، هذا لا بأس به. أما بعد الشروق فهذا لا يجوز، وهذا إثم عظيم، إثم عظيم. والله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، يعني الذين يؤخرون عن أوقاتها، وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فلا ينبغي هذا. بارك الله فيك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت الدعاء، تقول: ما حكم النقاب، هل هو فرض أم فضل وسنة؟
الحمد لله رب العالمين، فرض وواجب وفضل، هو فرض وفضل وليس فضلا دون فرض. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وقد تكلمنا في موضوع الحجاب كثيرا والفرضية كثيرا، بل نقل كثير من أهل العلم الإجماع على تغطية الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، مما يدل على أن المرأة كانت تنتقب، لكن في الإحرام لا تنتقب، وليس معنى لا تنتقب أنها تكشف الوجه، لا، بل تغطي وجهها بغير نقاب كالرجل المحرم يغطي بدنه بغير مخيط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: بعض الإخوة في مدينتي يدعون الناس إلى الإسلام بفعل البدع ويحتجون على ذلك بمصالحة النبي للمشركين ورد أبي جندل لهم.
الحمد لله رب العالمين، هذا من البدع، أن تدعو إلى الإسلام بالبدع هذا من البدع. وأما الاستدلال بحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من الجهل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل بدعة؟ يقول يحتج بمصالحة النبي المشركين، مصالحة النبي المشركين صالح المشركين يا أخي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بدعة أو وقع في محرم؟ هذا استدلال ساقط. ولكن عليك أن تدعو إلى الله عز وجل بما أمر الله، قال سبحانه وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه، وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا يجوز أن تدعو ببدعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوريا من الأخ عبد الرحمن، يسأل سؤالا حاصله: هل هناك فرق بين التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته والتبرك بها بعد مماته؟
الحمد لله رب العالمين. التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من شعره وكذا، هذا مشروع في حياته وبعد حياته، لكن إذا علم أنها من آثاره بعد حياته، فإذا علم أن هذا الشعر له صلى الله عليه وسلم فإنه يتبرك به. وقد وجد من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عند بعض الصحابة، بل إلى عصر بعض التابعين كابن سيرين رحمه الله تعالى. أما الآن فلا يوجد من شعره صلى الله عليه وسلم شيء، وأما ما يدعو الناس إليه اليوم من أن هذا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، أو هذا موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما يوجد عندنا في طنطا وفي بعض البلدان، هذا كله باطل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: من سماه والداه خليل الله فهل يلزمه أن يبدل اسمه باسم آخر؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، يبدله إلى خليل، ولا يجوز أن يسمى بخليل الله بالإضافة إلى الله أو إلى الرحمن، فإن خليل الله رسول الله، فإن خليل الله إبراهيم عليه السلام، فهما الخليلان، ولا يجوز أن تقول خليل الله، لكن نسميك خليلا فأنت خليل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ عاصم، يقول: شخص نذر أن يذبح عجلا ب4000 جنيه إن ثبت في إحدى الوظائف، وأراد الآن أن يذبح ولكنه وصل السعر الآن إلى 20,000، فماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحة: أولا أقول لكل مسلم لا تنذر نذرا مشروطا ولا تكلف نفسك بما لم يكلفك الله به ولا رسوله أصالة، فإن هذا قد تعجز عن فعله بعد ذلك فتعرض نفسك للضيق، تعرض نفسك للضيق. لكن من نظر طاعة وجبت عليه الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث عائشة: من نظر أن يطيع الله فليطيع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، وعليه. يلزمك هذا العجل إن كان ب4000، لكن صار العجل الآن ب40 و30 و20، وعليه. فإن عجزت أن تأتي بعجل وأردت ما قيمته 4000، وكانت 4000 تساوي عجلا يوم النذر، فالآن هات شاة تجزئك إن شاء الله، لأن النظر كان 4000 وليس العجل في حد ذاته، فيكفيك شاة ب4000 الآن والحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي صفية، يقول: أحتاج إلى التعدد في الزواج لكون زوجتي الأولى تمرض أحيانا وأخشى على نفسي من الوقوع في الفاحشة، فهل يجوز لي الإقدام على ذلك إن كنت أعلم من نفسي القدرة على تحمل الأعباء والمسؤولية؟
الحمد لله رب العالمين. تستشيرون يا أخي، أقدم بارك الله فيك وأعانك الله ووفقك الله وسددك الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ علي، يقول: بعض طلبة العلم يقول بأن تصريح الحج لم يتم عمله إلا من أجل الحاكم، ولا يجوز لفتوى أن تمنع من أداء منسك الحج، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه الآية، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. ومن أظلم ممن تكلم في دين الله بلا علم، وقال الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تتكلم يا أخي بغير علم هداك الله سبحانه وتعالى، ولا تتهم هذه الاتهامات. لو أنك كنت مقارنا لبعض المشايخ الذين يقولون لا يلزم، اجعل المسألة مسألة علمية، لكن لا تتهم الحكام الحاكم هناك بأنه يصد عن سبيل الله، فليس التصريح من أجل الحاكم، إنما التصريح من أجل الحاج وليس من أجل الحاكم، حتى يوفر له البيئة التي يستطيع أن يعبد الله بدون مخاطرة. عرفت الحج يا أخي؟ عرفت البقعة هناك؟ عرفت 1.5 مليار للمسلمين؟ ولو خلي بين 1.5 مليار وبين هذه الأماكن لأتى هؤلاء جميعا، فهذه أمور تنظيمية يراها ولي الأمر لمصلحة الحجاج وعليه. فالذي نراه أن الإنسان عليه أن يلتزم ذلك. والحاج والحاكم ما منعك يا أخي؟ الحاكم جعل كل 5 سنوات لك تصريح، فحج السنة هذه وبعد 5 سنوات حج، وكل 5 سنوات حج. نسأل الله أن يوفقك وأن يسددك إلا أن تأتيها بتصريح كل عام، فالحاكم لا يمنعك ولا يصد عن بيت الله. هل الحاكم صد من أراد حج الفريضة ولا حج النافلة؟ ولكن ينظم في من أراد التطوع ألا يحج إلا بعد 5 سنوات، فهذا أمر اجتهادي وهذا لا يخالف شرعا، والعلماء هناك ما قالوا أنه خالف الشرع. فارجع إلى فتاوى الكبار ولا ترجع إلى فتاوى الصغار، فمن كان أذكى من الكبار بخلاف هذا فقوله مرجوح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: زوج توفيت زوجته وعليها دين وسيقوم هو بتسديده عنها، ولكن على مراحل لعدم قدرته على الوفاء به مرة واحدة، فهل يسقط عنها الدين حالا أم عند سداده كاملا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا ضمن ذلك وقال لأصحاب الدين بأنه أنا أضمن هذا إن شاء الله سقط عنها بإذن الله. بل أقول وأبشر المسلمين أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها ثم مات ولم يسدد دينه وليس عنده ترك يسدد منها ولم يسدد عنه أحد سدد الله عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه المزيد له من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.